ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. السلام عليك يا مولاي وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى سائر المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليا ومعالم وهران أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة يا لكنما عيني لأجلك بايا يا تبتل منك يا كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا وتزول وهي إلى القيامة باقية لهفي لركب صرعوا في كربلاء لهفي لركب صرعوا في كربلاء وسيوفها لدم الأعادي ضامية نصر ابن بنت نبيها طبى لهم يا منالوا بنصرته مراتب قد جاوى الله ها هنا بقبورهم بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء ظل حسين يوم الغابة انصارا يناديها وقلبة التهب نارا نارا إذا عباس أخوه الليث مشكر يا ركوفة وإخوته وابنه علي الأكبر ديرتو بالمخيم دارت العسكر يا اهل الزود يا اهل الشيمة مشيتوا والحراير ظلت بحيرة مشيتوا والحراير ظلت بحيرة شنو تردون تمشي زينب ميسرة شنو تردون زينب تمشي إنا لله وإنا إليه راجعون
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نور هذا المجلس المبارك بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يثني على الواصلين، يعني الذين يصلون الآخرين، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ففي هذه الآية نرى أن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يصل ما يجب أن يصله الإنسان. والصلة هي بمعنى أن نصل الآخرين، سواء أكانوا من أرحامنا أم كانوا من إخواننا المؤمنين أم كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يمكننا أن نقسم الصلة هنا، نقسم الصلة هنا المذكورة في الآية المباركة إلى ثلاثة أقسام، ونتكلم بصورة سريعة عن كل قسم منها لندخل بمصيبة أنصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. القسم الأول من الصلة وهو صلة الأرحام. فصلة الرحم هي بمعنى أن أتواصل معهم، أن أزورهم، أن أتحدث إليهم، أن أعينهم، أن أرسل إليهم بهدية فيما إذا احتاج الأمر ذلك، أن أتفقد شؤونهم، وأن أرعى ما يحتاجون فيه إلى رعاية. هذا كله معنى صلة الرحم، يعني أن يكون هناك تواصل. والرحم الذي يكون من أقرباء المرء، سواء كان من ناحية الأب أم من ناحية الأم، لأن كلا القسمين يصدق عليه بأنه رحم بالنسبة للإنسان. فعلي أن أصل أقربائي الذين هم من يتصلون بي من ناحية الأب أو من ناحية الأم. كم هو مقدار هؤلاء الأقرباء، يعني وأنه هل الأقرباء الذين هم قريبين جدا مني أم أنهم الأقرباء الذين هم من عائلتي البعيدين من ناحية صلتي، وهذا بحث آخر. والظاهر أن المقصود من الأقرباء الأقرباء الذين يصدق عليهم عرفا أنهم من أقربائك والذين هم قريبين منك. افترض ابن خالك أو خالك أو عمك أو ابن عمك، ها؟ جدك القريب وجدتك القريبة، أو يعني ما يصدق عليه عرفا أن هذا من أقربائه، وأنه فيما إذا أنت قطعته يعني يقولون بأنه هذا قطع رحمه. والله سبحانه وتعالى أثنى في هذه الآية المباركة على الذي يصل رحمه، لأن صلة الرحم واجبة وهي من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها الناس أن يصلوا أرحامهم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حيث قرن صلة الرحم بتقوى الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن تقوى الله عز وجل هي معنى شام ومعنى عظيم، إذا تحلى به الإنسان المؤمن فإنه سوف يحرز الدارين الدنيا والآخرة، ولا يخفى على من راجع الثمرات المترتبة على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى أن الآيات، بعض الآيات المباركة، ألحت وأصرت على لزوم صلة الرحم، وكذلك الروايات، حيث ورد عندنا روايات كثيرة كأنها جعلت ميزان الإيمان هو صلة الرحم. لاحظوا في هذه الرواية ماذا يقول. يقول في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يعني إذا كان إنسان عنده إيمان بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر فعليه أن يصل رحمه ولا يقطع. وفي حديث آخر: إن الرحم معلقة بالعرش. لاحظوا هذا التعبير في هذا الحديث وهذه الرواية: إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الله أكبر، هذا تعبير من هذه الناحية، حث على صلة الرحم. يعني من يقطع رحمه كأنه يقطع صلته بالله عز وجل. كم التشديد عليها في لسان هذه الرواية، كم التشديد عليها على صلة الرحم. ولصلة الرحم بغض النظر عن ما ورد عندنا في الآيات، بعض الآيات المباركة وفي الروايات، هذه بعض الروايات التي قرأتها لكم، نرى أن لصلة الرحم فوائد جمة، سواء كانت فوائد اجتماعية أم كانت فوائد شخصية تعود لنفس الإنسان الذي يصل رحمه. من ناحية الفوائد الاجتماعية، فإننا نرى أن صلة الرحم تعزز العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع. يعني لنفترض أن إنسان يذهب إلى أقربائه ويجلس معهم، يتحدث معهم، يستمع إليهم وهم يستمعون إليه، يقدم إليهم خدمات وما شاكل ذلك، فإن هذا ينصر المحبة، ينصر المحبة وينصر المودة في المجتمع. أنتم تلاحظون الآن أن كثير من المشاكل الموجودة بين الأسر وبين العوائل، لماذا؟ لأن عائلة من العوائل لا توازي في العلاقات مع العوائل الأخرى. نرى مثلا أخي يزور أخي حسين مثلا الفلاني من إخوته أكثر مني، بتلاقي كل ليلة بروح بيسهر عنده وبزوره دائما، بينما أنا لا يأتي إلى عندي كثير. فهذا ما يجعل في قلبي إلى حد ما ضعف مودة بالنسبة لأخي، ضعف مودة بالنسبة لأخي. بينما ينبغي على الأخ، على هذا، على أخي أن يساوي في العلاقة بين، بالنسبة لي في التجاوز، في الزيارة، في الصلة، في الحديث، في المساعدة. نعم، إذا كان هناك جهة، إذا كان هناك جهة من الجهات الموجبة للترجيح في كثرة الزيارة وكثرة التواصل لطرف دون طرف فلا مانع منها، افترض انا ارجح من ناحية الدين من ناحية الفهم العقل افترض انا ارجح اخي هذا من ناحية الاستفادة منه انه ينفعني مثلا في امور ديني ينفعني في علم في ثقافة اذهب اليه اجلس اليه لينفعني لان خير جليسا هو من تستفيد منه انت ايها الانسان المؤمن والا جليس لا تستفيد منه بتضيع وقتك على من غير فائدة فما فائدة الجلوس معه اعمارنا نحن مسؤولون عنها يوم القيامة مسؤولون عن هذا الوقت الذي نحن نكلفه في ما لا ينفعنا انا من خلال هذا العمر الذي اعيشه انا انتفع مثلا في العلم انتفع مثلا من الامور الروحية اتزود من تقوى الله عز وجل لذلك ورد عندنا الحث كثيرا على الجلوس الى من يذكركم بالله عز وجل الجلوس معه من يقربكم من الله من يتقي الله انا مأمور بان اجلس معه والا مثلا فرضنا ونحن الان اذا انا كنت دائما انا اذهب الى عند انسان لا ابالي لا يهتم بامر دينه ياتي وقت الصلاه لا يذكرني بالصلاه يكون مثلا عندي ليله جمعه افترض في عندنا دعاء كمين هو ما بيذكرني وعندي شخص ثاني يمكن ان يذكرني بهذه الامور فعلي ان ارجح ذلك الشخص الاخر ولو كان من ارحامي وانا رجحت رحما على رحم اخر فعلي ان اذهب الى هذا لانه يذكرني بالله عز وجل فلذلك نرى بان صله الرحم من الامور التي تشد اللحمه في المجتمع وتقوي العلاقات الاجتماعيه وتزيد الموده والمحبه بين ابناء المجتمع وافراد المجتمع وهي منسجمه تماما مع الغرض الذي الله سبحانه وتعالى اوجدنا اليه لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف يعني التعارف ومجاملة الناس فيما يرضي الله عز وجل طبعا مش يكون على حساب ديني أمر حسن ومطلوب هذا الغرض الأول الأمر الآخر من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من صلة الرحم ولو على صعيد شخصي هي أنها تزيد الفرج تطيل العمر تسهل الحساب الوقف بين يدي الله وأنت في قبرك شوفوا يسهل الحساب عليك يعني ما بيكون حساب عسير ترى أن حسابك في القبر حسابا سهلا وكذلك نراها بأنها تزكي العمل هلا شوفوا واحد قاطع رحمه وعمال بيصلي طيب واحد مثلا قاطع رحمه وراح على الحج بده يحج بيت الله الحرام ويريد ان يتقرب الى الله عز وجل طيب شو هالتقرب وانت ترى نفسك من ناحيه العلاقه الاجتماعيه ضعيف فاي تقرب الى الله عز وجل ولذلك ورد عن علي عليه السلام في بعض الاحاديث قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه كثير من الأمور نرى بأن تقوى الله ملازم مقرونة مع صلة الرحم فاتقوا الله لتساءلون به والأرحام وغيرها أيضا نراها بأنها مقرونة بصلة الرحم وفي رواية عن الباقر عليه السلام قال صلة الأرحام تزكي الأعمال شوفوا كم فيه في عندنا خمس فوائد تذكر في هذه الرواية صلة الأرحام تزكي الأعمال تزكي يعني تضاعف العمل وتنمي الأموال وتزيد في الرزق وتدفع البلوى. ما نقول الله يدفع عنك البلاء أو الله يدفع عنا البلاء، هل هذا صلة أرحام؟ تدفع البلاء. وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل، يعني بتأجل. حتى في بعض الروايات وجدتها أن الإنسان يكون مكتوب مقدر أن يعيش 20 عاما فيصل رحمه فيمد الله سبحانه وتعالى في عمره إلى 30. نعم، هذه فوائد وضعية، فوائد وضعية لصلة الرحم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم من يقطع رحمه ولا يصل رحمه، قال تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لاحظوا، لعنهم الله. وذلك ورد في الرواية عن إمام زين العابدين سلام الله عليه أنه هكذا في قول لولده قال: يا بني. الله أكبر، هذا التعبير، لاحظوا، تفكروا هذا المعنى: يا بني لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن. يعني حتى إذا القاطع الرحم تقعد أنت معه، طيب عليك. فلذلك هذا كما في الرواية بأنه ملعون في 3 مواطن في كتاب الله، يعني تعبيرنا لها بأنها قاسية جدا اتجاه من يقطع الرحم. هذا بالنسبة لصلة الرحم، وهو القسم الأول. القسم الثاني وهو صلة الإخوان، أن نصل إخواننا. وطبعا صلة الإخوان بسوء، أنا إذا بدي أوصل أخي المؤمن بسوء، بدي أوصله بزيارته، بالتجاور، أن نزور بعضنا البعض، أن نتواصل. وإلا كيف تلاقح الأفكار بيننا؟ كيف أنا بدي أعرف مثلا شكوى أخي المؤمن؟ بزور. وحتى أن في بعض الروايات وجدتها أن الأخي المؤمن يزار ولو على بعد مسافة 1 سنة، كما أنسى نذكره في بعض الروايات الواردة عندنا أنه المؤمن يزار ولو على بعد 1 سنة. وطبعا بتعرفوا أنتم، أنا زور أخي المؤمن، هذا من التواصل، زور الإنسان المؤمن، أسعى في حاجته، أكشف قربته، أخفف من أعبائه ومن عنائه. في بعض الأحيان نرى أن إنسان مؤمن نفسه لا ترتاح إلا إنسان مؤمن مثله، يبثه شكواه، يبثه آلامه، يستنصحه، يأخذ منه نصيحة في عمل معين ما. فإذا كنت أنا قاطع مثلا الإنسان المؤمن الآخر وأنا لا أزوره، كيف يمكن أن أحصل على هذه البركات وهذه الاستفادات منه؟ ولذلك ورد عندنا أنه على الإنسان أن يصل أخاه المؤمن ولو بالسلام، وذلك أضعف الإيمان، أن يصله بالسلام أو أن يدعو له بظهر الغيب. ففي الرواية أن من دعا لأخيه المؤمن في ظهر الغيب ناداه ملك من السماء ولك مثلاه، مش مثله، مثلاه. يعني شو دعيت له؟ دعيت له بالموفقين، دعيت له بالصحة والعافية، دعيت له بالهداية، دعيت له بطول العمر، دعيت له بأن يرزقه الله مثلا عملا من الأعمال المعينة العبادية. فالله يخير لك ملكا يدعو لك ويقول لك مثله. يعني دعيت له بوحدي فأنت إلى دعوتان مثلا أو ما شاكل ذلك. أديش فيها ثوابه أجر التواصل بين المؤمنين. والله أمرنا بصدفهم، لا يجوز للإنسان أن يعادي إنسان مؤمن مثله، لا يجوز للإنسان أن يقطع إنسان مثله. وقد ورد عندنا في بعض الروايات أنه لا تعادي أحدا حتى تعرف الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني شو هذا الإنسان اللي أنت بدك تعاديه؟ شو في بينه وبين الله؟ بينه وبين الله في كفر، في شرك، نعم. لا ينبغي الإنسان أن يواد من حاد الله ورسوله. افترض فلذلك على الإنسان أن يصل أخاه. ورد عند الحث كثير في الروايات. وجدت اليوم أن الحر العاملي رضوان الله عليه يذكر في كتابه الوسائل بابا خاصا حول استحباب زيارة المؤمن. استحباب زيارة المؤمن. نحن ليش نحس كثيرا أنه الإنسان يعني يشوف شو فيها الآداب والمستحبات الموجودة عنده؟ هذه طبعا استحباب زيارة المؤمن بالنظرة الأولية، يعني أنه يستحب للإنسان المؤمن أن يتواصل مع أخيه، أن يزوره. أما إذا كان في معاداة، في جفاء، في أحقاد، في بغضاء، فهنا يحرم ويجب عليه أن يبادر لأجل أن يرفع سبب الحرمة فيصل أخاه. لاحظ في الرواية عن أبي الحسن الأول ينقلها صاحب الوسائل قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا. شو عم تلاحظ أنت؟ صلة الإنسان المؤمن وليش عبر فقراء شيعتنا؟ لأنه في ناس يأنسون من الفقير، يأنسون عن الفقير، بيهربوا من الفقير. إذا واحد بده ينصرنا نحن أهل البيت أو نحن الأئمة، فعليه أن يصل فقراء شيعتنا، يروح لعند فقراء شيعتنا يتفقدهم يزورهم. فلذلك ومن لم يستطع أن يزور قبورنا، ليش يتمنى أن يزور قبور الإمام الحسين سلام الله عليه؟ أن يزور مقام الإمام الرضا سلام الله عليه. فبيقول أنت مثل مني بس مش قادر، فليزر صلحاء إخواننا. الله أكبر، مش هذا الصالح؟ هذا الإنسان من الصلحاء. بذكرك وهو موال لأهل البيت ولأئمة أهل البيت عليهم السلام ومن أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فإنه يذكرك بهم، لأن هذا إنما اكتسب هذه الصفة العظيمة من خلال ولائه لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا هذه الرواية. وذكر صاحب الوسائل بابا تحت عنوان استحباب زيارة الأخ المؤمن في الصحة والمرض والقرب والبعد ولو من مسافة سنة، ولو من مسيرة سنة. شو قال؟ ففي رواية يرويها الكليمي، يرويها الكليمي عن أبي غرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زار أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه خداعا ولا استبدالا وكر الله به 70,000 ملك ينادون في خفاه أن طبت وطابت لك الجنة. يعني لاحظوا هذا المعنى، طبت وطابت لك الجنة، يعني أنت مثواك الجنة، أنت مصيبك الجنة. فأنتم بعد تتمة الرواية، فأنتم زوار الله وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله. فقال له بشير إلى أحد الحضار الذين كانوا عند الإمام سلام الله عليه، قال له: جعلت فداك فإن كان المكان بعيدا. قال: نعم يا بشير، وإن كان المكان مسيرة سنة فإن الله زواد والملائكة كثير يسيعونه حتى يرجع إلى منزله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا المعنى الثاني، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث مما أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلته والذي ينبغي أن نصله هو أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله، أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله. وأبرز مصادقهم من هم؟ الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. فصلة أهل البيت عليهم السلام ينبغي أن تكون موجودة، ينبغي أن تكون موجودة. ولذلك نرى بأن إذا تراجعوا أنت المفسرين لما تفسروا هالآية المباركة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، بفسروها بأئمة أهل البيت بقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نرى أن هناك أخبار كثيرة تؤكد على هذا المعنى وتفسر أنه والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، تفسره بقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما روى الكافي في الكافي الكليني عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال قرابتك، يعني من قرابتك يا أبا عبد الله؟ الكلام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، لأنه سأل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، قال قرابتك، يعني يصلون الأئمة عليهم السلام. وفي رواية سمعت العبد الصالح يقول الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال هي رحم آل محمد معلقة بالعز، تقول اللهم صل من وصلني، رحم آل محمد معلقة بالعز، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وهي تجري في كل رحم، رحم آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي رواية طويلة نقلت منها بعض ما أحتاج إليه، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الرحم التي اشتقها الله عز وجل بقوله أنا الرحمة، الرحم هي التي اشتقها الله سبحانه وتعالى من قوله أنا الرحمة. شو هي هذه الرحمة؟ هي رحم محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وإن من إعظام الله، يعني اللي بده يعظم ربه الله سبحانه وتعالى، وإن من إعظام الله إعظام محمد، وإن من إعظام محمد إعظام رحم محمد، وإن كل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمد، وإن إعظامهم من إعظام محمد، فالويل لمن استخف بحرمة محمد، وطوبى لمن عظم حرمته وأكرم رحمه ووصله. انتهى مولد الحاجة من الرواية. تلاحظون هذه الرواية كثيرا ما تؤكد على صلة آل محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك الفقهاء ذكر بعضهم الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، أكد على لزوم صلة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه قال في قواعده الشهيد الأول وأعظم الصلة ما كان بالنفس. شو يعني؟ يعني أنا في أوصل بالمال، في أوصل بالزيارة، في أوصل بإكرام الشيعة، شيعة آل محمد. ها؟ ولكن أهم من ذلك كله أن أبذل نفسي وأن أجاهد في سبيل آل محمد صلى الله عليه وآله، أن أجاهد بين يدي إمام، إمام معصوم من آل محمد. ولذلك يقول: وأعظم الصلة ما كان بالنفس، أن يزول الإنسان بنفسه. وفيه هذا طبعا ورد عندنا أخبار كثيرة. ثم من أعظم الصلة لآل محمد هو أن ندفع الضرر عنهم، أن ندفع الضرر عنهم. اليوم نحن رح نأخذ مصاديق من أولئك الأنصار، أنصار الحسين سلام الله عليه، الذين جسدوا هذا المعنى وكرسوا هذا المعنى، بذلوا نفوسهم. قوم كما يقول الشاعر، قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعش ومكردش لبسوا القلوب على الدروع. الله أكبر. لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. هؤلاء أنصار الحسين، ما أعظمها من صلة، ما أعظمها من صلة جسدوها في واقعة كربلاء عندما وصلوا قلوبات رسول الله صلى الله عليه وآله ووقفوا معهم في هذا الموقف، في هذا الموقف الحرج، الموقف الذي كان الإمام الحسين سلام الله عليه بحاجة إلى ناصر ومعين. هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب فيذب عن حرم رسول الله؟ بدأوا يتهافتون على المات الواحد بعد الآخر. يلا الليلة هي ليلة الأنصار، أنصار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. من أذكر من الأنصار في كربلاء وقدموا نفوسهم، نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. يقول الراوي بأنهم أخذوا يبرزون إلى الميدان الواحد بعد الآخر. برز مسلم بن عوسجة رضوان الله تعالى عليه، برز إلى الميدان وقاتل قتال الأبطال حتى صرع رضوان الله عليه. قبل أن تفارق روحه الدنيا جاء الحسين إلى مصرعه وكان معه حبيب بن مظاهر. عندها نظر حبيب إلى مسلم قال له: أخي يا مسلم، لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. نظر إليه حبيب وكان فيه رمق من الحياة، قال له: نعم يا أخي يا حبيب، أوصيك لي إليك وصية فاحفظها. قال له: يا مسلم، وما وصيتك؟ قال: عليك بهذا الغريب، قاتل دونه
حياتك بعد هذا درس حبيبه. لكن حبيب له مواقف مشهورة ترى. اليوم نتكلم عن حبيبه, نتكلم عن حبيب ابن مظاهر, هذا الرجل العالم الفقيه الذي كان له وجاهة في مجتمعه, كان زعيم عشيرة. يقول الراوي بأن حبيب كان في الكوفة عندما ورد الحسين إلى كربلاء, كربلاء, وكأن حبيب كان ينتظر هناك كتاب من الإمام الحسين سلام الله عليه, أن يأتيه كتاب من الحسين. ولذلك نرى بأن السيد عبد الحسين الشرع رحمة الله تعالى عليه في ديوانه يصور حالة حبيب قبل أن تأتيه تلك الرسالة. حبيبي يفكر بداره يوصل للغريب شلون, خلال على دار عيون, لأن الجواسيس كانت موجودة حول الكوفة. يدرب نغي المرجان, خلال على دار عيون. قامت زوجته تقل الواد اسمع يقولون رب الغاضر يا حسين والعيال بن صواوين, وظن طارش يجيك الحين, يوم مكتوب من عند عنا يخاف تتأخر. لن واحد يدق الباب من عند القلب مرتاب. قام وطلع من الدار مسرع له وفك الباب, شاف منوخ الناقة وبيده من ابو اليم كتاب. بس ما شافت عيونه تغير وانخطف لونه, كراه وعرف مضمونه. قامت دمعته تجري وعلى حسين يتحسر. مع زوجته, وإذا بطارق يطرق الباب, خرج حبيب فوجد طارق يحمل رسالة من الإمام الحسين. أخذها حبيب وقرأها فتقاطرت دموع عينيه على في هذه الرسالة إلى الحبيب النجيب. حبيب ابن مظاهر الأسد, إذا بلغك كتابي هذا فانصرنا, فإنا في كربلاء, فأقدم إلينا فنحن محتاجون إليك. هنا حبيب ماذا يصنع؟ فكر في الموضوع وقال لغلامه خذ الفرس وانتظرني خارج الكوفة, يعني في ذلك المكان الذي لا تستطيع عيون ابن زياد أن تصل إليه. فأخذ الغلام الفرس وخرج خارج الكوفة ينتظر قدوم حبيب. لما جاء حبيب وصل إلى القرب من غلامه, وإذا به يسمع هذا الغلام يقول يا جواد لئن لم يأتي إلي راكضك لأمتطين ظهرك وأذهب نصرته. إلى أن وصل حبيبي إلى كربلاء. لما وصل إلى كربلاء استبشر نساء الحسين وعيالات الحسين وأنصار الحسين استبشروا خيرا. لما وصل إلى هناك أخذ يقبل التراب بين يدي أبي عبد الله الحسين. وعندما جلس معه أرسلت زينب علي الأكبر وقالت له اذهب إلى حبيب. لما سمعت بقدومه وعرفته بأنه حبيب قالت له اذهب إليه وأبلغه عن السلام. لما أبلغه السلام أخذ يركب على رأسه يقول من أنا وألقى علامته على رأسه قائلا من أنا من أنا حتى تسلم علي سلام الله عليها قائلا هذه العبارة لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالين ورأس أخيك الحسين على رأس رمح طويل. قالت له نعم أخبرني أبي علي بن أبي طالب بذلك. ثم وقف حبيب يشجع الأنصار ورفع ذلك العلم الذي جهزه له الإمام الحسين. حمل تلك الراية ووقف أمام الأنصار زعيم الأنصار يتكلم معهم يشجعهم يعطيهم العزيمة لصفة أبي عبد الله. ولهذا يصور الشاعر يقول اتنا والحبيب العلام من كف الشفية وهزبي من وقايا طابة المنية عايش حياتي والوطن لاجلك يا صندل تشهد صناديد العرب عند الحرب عيد. هكذا ينظرون أصحاب الحسين أنصار الحسين أن الحرب عندهم عيد. إذا نزل إلى المعركة فكأنه ينزل إلى حفل إلى عيد. عايز حياتي والوطن لأجلك يا صندين تشهد صناديد العرب عند الحرب عيد. بالنسبة لشهداء كربلاء. نعم حصل معه حالة عندما صرع أبو الفضل العباس، عندما صرع أخو أبو الفضل العباس، قال عندها الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمتت في عدوي. الحسين لا بد لنا من أن نذكره في هذه الليلة. من هو ذلك؟ جون مولى أبي ذر. انظروا عظمة، انظروا إلى سماحة الإسلام، فإن جون جاء إلى أبي عبد الله قال له سيدي ومولاي، أنا في الرخاء أبحث قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، سيدي اذني بالدراس، تنفس علي بالجنة كي يطيب ريحي ويشرف حسبي. إلى الميدان صرع رضوان الله تعالى عليه، جاء الحسين، ماذا صنع عنده؟ وضع خده على خده، فتح جون عينه وكان به رمق من الحياة وهو يقول: من مثلي من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. هذه حالة لم تحصل مع الإمام الحسين إلا مع ولده علي الأكبر، حيث وضع الحسين خده على خده. وكأني بزينب، وكأني بزينب. واحد بعد الآخر كأنها صوت من يحزن بينا بينا يا يا من هجمة الغار علينا من هجمة الغار علينا ترى حليم 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 ما عندنا محل ولا معين وشبون الهواشم حالي وقوم وانا ومشيت مالقنا وستر بالكفوف وما شوف غير ايتام يا ايام تتصارخ من الخوف وين المعزوين زهر ذيك الايام كانوا معي واليوم قد رحلون وخلفوني بأرض الطاف في حيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لا أزرع وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرام ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا مريضا إلا شافيته وعافيت اللهم بحرمة الحسين وبغربة الحسين وبصر الحسين عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يدي اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارد سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا رب العالمين المقيمين لهذا المجلس الكريم الشباب الطيبين المؤمنين القاطنين حاليا في بلاد الغربة اللهم وفقهم بتوفيقك اللهم احفظهم بحفظك احفظهم من غوائل الشيطان وغوائل أعداء الدين اللهم صن عقيدتهم وفكرهم برحمات أهل البيت عليهم السلام وبألطاف صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجا اللهم
ارحم أموات الحاضرين جميعا وأمواتنا ومن مات على الإيمان، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.